إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن القناعة، وتعالوا بنا لنطوف حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث عظيمة الشأن، كثيرة الفائدة، عظيمة النفع. هو حديث عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الحديث مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تعالوا أحبتي الكرام لننظر ما في هذا الحديث من الأمور العظام. فهذا الحديث الشريف الجليل القدر يبين صفة من صفات المفلحين، يبين صفة من صفات المؤمنين، يبين صفة من صفات عباد الله المتقين، عباد الله المسلمين المؤمنين الموحدين لرب العالمين. هذا الحديث يتكلم عن الذين هدوا إلى الإسلام وآتاهم الله تبارك وتعالى من الرزق ما يكفيهم ولا يلهيهم. آتاهم الله عز وجل من الرزق ما يكفيهم ولا يلهيهم، لا يلهيهم عن طاعة الله، لا يلهيهم عن الرأفة والرحمة بعباد الله، لا يلهيهم ولا يشغلهم عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح، وهذا من الفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. فمعنى رزق كفافا أي رزقه الله تبارك وتعالى من الرزق ما يكفيه ولا يشغله ولا يلهيه، ما يكفيه ولا يشغله ولا يضغيه. وقد قنعوا ورضوا بما قسمه الله تبارك وتعالى لهم. هذه الصفات هي صفات عباد الله المفلحين، هي صفات من أفلح في الدنيا ويفلح بإذن الله في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. هدي إلى الإسلام، رزق كفافا، قنعه الله بما آتاه. ثانيا، وقفة مع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالقناعة وتعليم أصحابه القناعة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل أن يرزقه القناعة، ويدعو الله تبارك وتعالى بأن يرزق القناعة، بل ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يتخلقون ويتمتعون بهذا الأدب العظيم بالقناعة. فقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلم أصحابه ويعلمنا طبعا من بعدهم، يعلمنا أن ندعو كذلك بأن يرزقنا الله تبارك وتعالى القناعة. ففيما أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. وفي رواية أخرى: واخلفني في كل غائبة بخير. إذن الشاهد من هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى بأن يقنعه الله بما رزقه الله، إذا رزق رزقا يقنع به ويرضى به، يرضى عن الله جل في علاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا. وانتبه، الرزق ليس فقط محصورا على المال، الرزق قد يكون في الصحة، يكون في بر الأبناء، يكون في زوجة مطيعة، يكون في مدير لك في عملك، أو رئيسا يرأسك لا يظلمك أو لا يجور عليك أو لا يحيف عليك. فالرزق واسع، لا تحصره فقط على المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزقنا طعامنا. لماذا؟ لأن ما كان في زيادة عن الحاجة وعن المطلوب ستقف أمام الله تسأل عنه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن لك أن تتخيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبين أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما، لماذا سبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة؟ لأنهم ليس لهم شيء يسألون عنه، المال الذي رزقوا إياه أنفقوه في الطعام وفي أجرة المسكن وفي حاجاتهم الأساسية. أما كثير من الأغنياء الذين يستغلون نعمة رب الأرض والسماء فيما يلهيهم أو يضغيهم، فهؤلاء هم الذين يطول بهم الحساب أمام رب الأرض والسماء، باستثناء الصالحين من الأغنياء الذين استخلفهم رب الأرض والسماء فيما رزقهم إياه تبارك وتعالى، فسعوا في فعل الخيرات والبعد عن المحرمات وترك المنكرات وإعانة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. فهؤلاء وإن أخروا في دخول الجنة وسبقهم في الدخول إليها الفقراء، إلا أنهم لهم في الجنة منزلة عند رب الأرض والسماء عالية كبيرة تعوض لهم هذا التأخير. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قانعا بكل ما آتاه الله عز وجل، وعود النبي أصحابه على ذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا تسع تمرات، أي بين صحابته صلى الله عليه وسلم تسع تمرات، وكنا تسعا، أي كنا تسعا من أصحاب النبي، فأعطى تمرة تمرة، يعني أعطى كل واحد من الصحابة تمرة واحدة. انظر ماذا تصنع تمرة واحدة لإنسان يشعر بالجوع الشديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم على القناعة وخلقهم بالقناعة، وأن يرضوا عن الله تبارك وتعالى فيما رزقهم الله إياه. فهذا العطاء اليسير الذي قد نزهد نحن فيه وتزهد فيه كثير من النفوس، يبين لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قنعوا به ورضوا به ورضوا بما آتاهم الله ورسوله من فضله. القناعة. وقديما قالوا القناعة كنز لا يفنى. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. الرجل يطلب من النبي أن يعلمه دعاء ليعود بالنفع عليه. فقال له الرسول قل اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في خلقي، يعني خلقني بالأخلاق الحسنة، ووسع في خلقي وبارك لي في كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. لا تفتني يا رب بما لم أراه ولم أرزقه، ولا تجعلني يا رب أنشغل بما لم يأتيني أو تأتيني به يا ربي، وقنعني بما رزقتني إياه وبارك لي فيما رزقتني قليلا أو كثيرا فبالبركة يصبح القليل كثير. الرجل سأل عن دعاء يعلمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي قل اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في خلقي وبارك لي في كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. والحديث للأمانة العلمية رواه الإمام الترمذي وضعفه الشيخ الألباني. فخلاصة هذا الدعاء أي لا تعلق يا رب قلبي بما أخفيت عني حتى لا أفتن وأتعلق بما لم تقدره لي، بل أرضى عما قدرته لي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهكذا كان يعلم النبي أصحابه ويعلم الأمة من بعدهم القناعة. ثم من أسباب المعينة على تحقيق القناعة، الأسباب التي تساعدك على أن تكون إنسانا قانعا راضيا بما قسمه الله لك، انتبه معي. أولا أن تدرك أنك في هذه الدنيا ضعيف، لا يلبث أن يرحل وجودك عن هذه الدنيا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، يعني ملك الموت، فأجيب. إذن إن علمت أنك في الدنيا أياما معدودة، سنوات محدودة، وأنك تاركها وراحل عنها، فإنك ستقنع بما قسم الله لك ولن تطمع، لأن ما تطمع فيه ستتركه وترحل عنه. فإذا أدركنا ما عند الله تبارك وتعالى من الخير فإننا ندرك أن ما نحن فيه إنما هو بمثابة نزل الضيف، والضيف لا يتعلق بما في دار الضيافة، الضيف لا يتعلق بما في دار الضيافة، ونحن هنا في الدنيا جئنا ضيوفا عليها، ليست هي مسكننا وليست هي مقرنا وليست هي مستقرنا، فإننا كنا في أصلاب آبائنا وأمهاتنا وأرحام أمهاتنا وفي صلب أبينا آدم في الجنة، فالجنة هي موطننا الأصلي، ولكننا جئنا هنا من أجل تأدية مهمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واستعمركم فيها أي لتعمروا الأرض. هذه هي المهمة التي جئنا من أجلها في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك نتركها ونرحل. فنحن هنا ضيوف، والضيف لا يطمع في دار الضيافة، الضيف لا يطمع في دار الضيافة، إنما يأخذ ما يكفيه في أدب وفي قناعة، ثم هو يدرك أنه راحل عن هذا، وذلك يعينه ويساعده على أن يلتمس القناعة. هذا هو الأمر الأول. ثانيا مما يساعدك على تحقيق القناعة أن تدرك أنه لا فائدة من جمع ما لا تنتفع به، لا فائدة من جمع ما لا تنتفع أنت به. لقد خلق الإنسان جموعا منوعا. والعاقل إذا تأمل سأل نفسه ما قيمة الجمع الكثير الذي لا آكله ولا أشربه ولا أتمتع به ولا يكون لي فيه فائدة عملية. هذا ما يجب أن يدركه كل عاقل. ما فائدة ما يجمعه الجامعون فوق حاجتهم وطاقتهم ثم بعد ذلك يموتون عن الدنيا ويرحلون، وهذا الذي جمعوه ليس أبدا معهم يأخذون. فعلى ما تكون جموعا وعلى ما تكون منوعا، أي تمنع أصحاب الحقوق من هذا الحق. هذا ما يجب أن يدركه كل عاقل. ولكن إذا كان الإنسان طبع على الطمع وعلى أن يجمع ويمنع، فإن الدين قد جاء ليهذب هذا الطبع العجيب. يقول النبي محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان كل ما على الأرض، يعني كل المخلوقات تسمع كلام الملكين، إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، يقولان هذان الملكان: أيها الناس، يقولان هذا في كل صباح: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ابتغى الوادي الثالث، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. والعاقل يسأل نفسه ما قيمة الوادي والواديين والثلاثة، ما قيمة كل هذا إذا كان لا ينتفع الإنسان به؟ ما قيمته؟ لا قيمة له. ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، كل ما سوى ذلك هو زاد تتعب أنت في جمعه وتحاسب أنت على منعه. كل الزيادة تتعب أنت في جمعها وتحاسب يوم القيامة على منعها، وتسأل عنه بين يدي المولى تبارك وتعالى. إن مما يملأ القلب قناعة أن يدرك الإنسان أن جمع ما لا فائدة فيه وجمع ما لا ينتفع به هو تعب من غير طائل، ومن ثم يرضى الإنسان بما آتاه الله ويقنع بما قسم الله له. القناعة كنز لا يفنى، قالها الحكماء من القدماء. ليتنا نمتثل هذه الحكمة، وليتنا نمتثل كلام رسول رب الأرض والسماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، رابعا، ما هي فائدة القناعة؟ ما هي فوائد القناعة؟ أما عن فوائد القناعة فهي عظيمة جليلة. منها: أقنع الناس هم أغنى الناس. أقنع الناس هم أغنى الناس، لأن الغنى كما قال النبي سيد الناس صلى الله عليه وسلم ليس عن كثرة العرب. ليس الغنى أن يكون عندك مجموعة من الأشياء التي تملكها، سيارة أو عمارة أو تجارة، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الغني حقيقة هو الذي لا يطمع فيما عند الناس، هذا هو الغني على الحقيقة. الغني أو الغنى أن تدرك أنك لست في حاجة إلى غير الله تبارك وتعالى، لأنك لو شعرت أنك في حاجة إلى أحد غير الله فأنت ضعيف مسكين محتاج فقير. ولكنك إن كنت تنظر إلى ما عند الله عز وجل ولا تطمع إلا فيما عند الله فإنك في هذه الحالة غني. وأن تستغني عن الناس وعما في أيدي الناس، هذا هو الغنى الحقيقي. فالقانع هو أغنى الناس. وقد ورد أن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل: أي رب، أي عبادك أغنى؟ قال الله عز وجل: أقنعهم بما أعطيته. قال: يا رب، فأي عبادك أعدل؟ قال الله عز وجل: من دان نفسه، أي الذي حاسب نفسه، هذا هو أعدل الناس، الذي يحاسب نفسه، وهذا هو أقنع الناس، الذي لا يطبع إلا فيما عند رب الناس. وفي رواية عن ابن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه قال: رب، أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته. قال: فأي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرا. قال: يا رب، فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه بما يحكم به على الناس. الذي يحكم على نفسه بما يحكم به على الناس. ثانيا من فوائد القناعة أن القناعة تغني صاحبها عن الوقوف على أصحاب المال أو التذلل لذوي الجاه والسلطان. القناعة تمنع صاحبها من أن يقف يمد يديه عند أصحاب المال ليأخذ منه. القناعة تجعل صاحب القناعة يكون غنيا في معاملاته مع الناس، فلا يطمع فيما في أيدي الناس ولا يتذلل لذوي الجاه والسلطان. وهذا هو عز النفس الذي تحققه القناعة للقانع. وقد كتب إلى الرجل العابد الزاهد أبو حاتم أحد أبناء بني أمية يعزم عليه أن يرفع إليه حاجته، يطلب منه أن يسأله فيما يريد حتى يعطيه، فكتب إليه يقول: أما بعد، فقد جاءني كتابك تعزم علي، يعني تقسم علي، أن أرفع إليك حوائجي، أن أطلب منك ما أريد وما أحتاج، وهيهات هيهات، قد رفعت حوائجي إلى ربي، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسك علي منها قنعت، هكذا كان الصالحون، لا يطمعون فيما في أيدي أحد، بل يطمعون فيما عند الله عز وجل. ثالثا من فوائد القناعة أن يرزق الإنسان الحرية. القانع حر والطامع عبد. القانع حر والطامع عبد. فالطامع فيما في أيدي الناس عبدا لهم يحركوه كيفما أرادوا، أما القانع فإنه حر. وقديما قالوا، وأحد مشايخنا جزاهم الله خيرا علمونا، من كان كلامه من راسه، من كان طعامه من فاسه، كان كلامه وقراره من راسه. من كان طعامه من فاسه كان قراره من راسه. فيرزق الإنسان الحرية، فإن العبد يكون حرا متى قنع، عبدا متى طمع، فهو عبد للدينار وللدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد للقطيفة والخميصة، عبد لمن أحسن إليه، عبد لمن كان بيده أن يعطيه أو يمنعه. فإذا تخلص الإنسان من هذا المعنى ورزق القناعة لم يكن عبدا إلا لله جل في علاه، وتلك قيمة في غاية الأهمية، أن يرزق القانع الحرية. وهذه صفة لا يصح أن يخلو منها داع إلى الله وحامل لرسالة الله جل في علاه. خامسا، قناعة مذمومة. ليس لمجرد أننا تحدثنا عن القناعة ورغبنا فيها أن يظن الناس أن كل القناعة محمودة، لا، بل هناك قناعة مذمومة. فإني أشير في نهاية المطاف إلى معنى خاطئ من معاني القناعة عند بعض الناس. يفهم بعض الناس القناعة أنها رضا بالواقع وعدم تغيير الواقع وعدم السعي إلى تحسين الواقع، وهذا غاية الخطأ. فالقناعة ليست رضا بالواقع بكل ما فيه من محاسن وسيئات، هذه ليست القناعة، إنما رضا بعطاء الله، رضا بقدر الله. وأما الواقع الفاسد فالقناعة تعني السعي إلى تغييره، ليس الرضا بالذل والهوان. فليس من القناعة أن ترى المنكر وتسكت وترى أنك لابد أن ترضى بقدر الله وهكذا هي الدنيا، ليست هذه هي القناعة، بل هي القناعة المذمومة. وليس من القناعة أن ترى معروفا فلا تسارع إليه ظنا منك بجهدك وظنا منك أن هذا من القناعة، لا. ليس من القناعة أن يفتح لك باب رزق من حلال فتقعد ولا تلتمس باب الرزق هذا وترى أنك قانع بما أنت فيه، لا يلزمك أن تجمع، بل يلزمك أن تسعى لتكسب، لتعطي الفقراء من مال الله، وتنفع دين الله جل في علاه ودعوة الله تبارك وتعالى بمالك. فلسنا كلنا خطباء، ولسنا كلنا مفوهون، ولسنا كلنا يستطيع أن يدعو غيره لدين الله الحي القيوم. فمنا من يدعو بلسانه، ومنا من يدعو بأخلاقه، ومنا من يدعو بأفعاله، ومنا من يدعو بقلمه، ومنا من يدعو بماله. فلا تقنع بما أنت فيه، أي بأنك ترضى ولا يكن عندك طموح. ليس من القناعة على الإطلاق الرضا بالباطل أو الرضا بالواقع السيء أو الرضا بالواقع المر، بل هذا من السلبية التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، بل هي ما يسمى باللامبالاة. فحين ترى المنكر وترى الباطل وترى أهله وترى الحق ينكمش والباطل يتمدد وينتفش وترى أسباب الفساد ثم تقعد وترى أنك قانع بما أنت فيه، فهذا ليس من القناعة. القناعة إذن هي معنى نفسي يعني الرضا بعطاء الله، ويعني عدم التذمر أو التسخط على ما أعطاك الله جل في علاه، لكنه لا يعني أبدا أن تقعد عن تحصيل الرزق الحلال أو أن تقعد عن إصلاح الفساد أو أن تقعد عن تقويم الاعوجاج. هذا هو المعنى الصحيح للقناعة أيها الأحبة، ونسأل الله العلي العظيم أن يقنعنا بما آتانا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وألا يفتننا بما زوى عنا، وأن يوفقنا أن نكون من أهل الخير، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه جل في علاه أن يصلح البلاد والعباد. اللهم يا ربنا أصلح البلاد والعباد. اللهم يا ربنا أصلح البلاد والعباد، اللهم يا ربنا وفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ما تحبه وترضاه ولما فيه الخير لهذا الشعب يا الله. اللهم يا ربنا اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا يا ربنا أمننا في أوطاننا، أمننا في بلادنا. اللهم يا ربنا صب علينا الرزق الحلال صب، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا، وارض عنا يا ربنا وقنعنا بما رزقتنا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.